ويبعثون على نياتهم. نعم، إلى جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، في بيان عدة ذرائع الشركة تصرح بها علماء الحنفية، وفيها الذريعة 24.
أقرأ شيخنا؟
لا ماشي ماشي تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذريعة 24: التبرك بالقبور. قال: قد صرح علماء الحنفية بمنع التبرك بالقبور مخافة وقوع الناس في الشرك الأكبر، إلى أن قالوا: إن الزائر لا يمس القبر ولا يقبله ولا يعفر خده عليه ولا يأخذ بترابه، فضلا عن الاستغاثة بصاحبه بصاحب القبر. كل ذلك محافظة على التوحيد وحماية لحماه وسدا لذرائع الشرك، لأن كل ذلك من سنن عباد الأوثان الذين يفعلونها بأوثانهم. قلت: لقد بطلت بهذا كله مزاعم القبورية عامة، والنابلسي الحنفي القبوري، والكوثري الحنفي الجهمي القبوري خاصة، في الدعوة إلى الوثنية والتبرك بالقبور لها. وأقول: إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الله أكبر. وهذه الذريعة فيها التبرك بالقبور، وقلنا التبرك بالقبور فيها الغلو فيهم في الاعتقاد في المقبور، فيعتقدون فيه بعد ذلك النفع والضر، لأنه بالتبرك به أو استجابة الدعاء له. أو استجابة الدعاء عند القبر، فيعلمون أن استجابة الدعاء عند القبر كأنه بسبب بركة هذا الولي، فيعتقدون فيه، ثم ينقلب الأمر بعد ذلك إلى دعائه من دون الله جل وعلا، وإلى الاستشفاع به والتوسل به على ما ترون الآن، يطلبون الغوث من غير الله، ويسألون غير الله، ويستعينون بغير الله جل في كل ذلك من باب التبرك. لذلك الشافعي قال في حسن المادة، قال: لا تبنى لا تبنى القبور على لا تبنى المساجد على قبور الأولياء، فإن البناء على قبور الأولياء يؤدي إلى الغلو فيه، وهذا يجعله يعبده من دون الله جل في علاه، وهذا الذي نراه واقعا لا مدفع له بحال من الأحوال. نعم تفضل.
قال الذريعة 25: قال: التبرك والتوسل بالقبر المعظم. يقول: ليس معنى هذا العنوان أن التبرك والتوسل بالقبر غير المعظم يكونان جائزين، بل معناه أن التبرك والتوسل بقبر معظم لنبي أو ولي أسرع إيقاعا للمتبرك والمتوسل في الشرك. ولذلك قال الإمامان البركوي وأحمد الرومي والشيخان الهندي والسورتي، واللفظ للأول، لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر. ولهذا نجد كثيرا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى ولا في وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وكثيرا منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها. قلت: من أعظم الأمثلة التي ضربها علماء الحنفية في صدد عدم جواز الشرك بالقبر المعظم والتوسل به هو قبر دانيال النبي عليه السلام. فقد ذكر الإمام البركوي رحمه الله أثر أبي العالية أنه قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب، فدعا كعبا فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل من العرب قرأته، فقرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي علي: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال عليه السلام. قال: فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. فقلت: ما كان تغييرا منه شيء؟ قال إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. فقلت ما كان يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السريرة فيمطرون. قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا الخمور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشوه. فانظر القصة وما فعله المهاجرون الأنصار، كيف سعوا في تعمية قبره لئلا يفتن به الناس، ولم يبرزوا للدعاة عنده والتبرك به. ولو ظفر به هؤلاء الخلوف لحاربوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله، فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يدانيها ولا يقاربه، وبنوا عليها الهياكل وأقاموا لها سدنة وجعلوها معابد أعظم المساجد.
نعم.
فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكنهم كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين ضلوا عن الطريق المستقيم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل. وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار عددا كثيرا وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر أحد ولا دعاه ولا عابه ولا استنصر به. فلو كان منها لنقل، إذ من المعلوم أن مثل هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فحينئذ يتبين أن الدعاء عند القبر والدعاء بأربابها لا يخلو إما أن يكون أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا. فإن كان أفضل كيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم وتظفر به الخلوف علما وعملا، ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير، لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا إلى الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراعة ما، وهم كيف يكونوا مضطرين في كثير من الدعاء ويعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لم يقصدوه؟ هذا مجال طبعا وشرعا. فتعين القسم الآخر الذي هو أنه لا فضل للدعاة عند القبور ولا هو مشروع ولا هو مأذون فيه، بل هو مما شرعه عباد القبور ولم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا، وقد أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير. وقال للعلامة نعمان الألوسي كلام قيم مهم في الاستدلال بهذه القصة على وجوب قطع مادة الشرك وسد صرائعه حماية لحمى التوحيد قطع به دابر القبورية. قال وللشيخ الفنجفيري كلام حول هذه القصة مفيد نقله عن شيخ الإسلام، وقد اعترف الداجاوي
الديمندي أحد أئمة القبورية في بلاد الأفغان وباكستان بأن إخفاء قبر دانيال كان لأجل خوف الافتتان. وفي هذه القصة أمر مهم فيها عبرة للقبورية ونكال للديوبندية، لم أعرف أحدا نبه عليه، وهو أن هذه القصة تدل على التوسل بالصالحين الأنبياء والأولياء عند مس الحاجات والدعاء عند إلمام الملمات إنما كان من صنيع المشركين السابقين حتى الفرس، فإن قول أبي العالية رحمه الله تعالى كانت السماء إذا حبست عنه أبرز السرير فيمطرون صريح في أن التوسل بالصالحين من خرافات المشركين السابقين ومن عاداتهم الشركية المتوارثة التي ورثتها عنهم القبورية، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. أقول في هذه القصة عن أمر مهم آخر فيه جواب عن كثير من الأكاذيب القبورية، وهو أن المشرك قد تقضى حاجته بتوسل بالقبر أو بالشجرة أو بالحجر كما قلنا افتتانا، أو بالولي ونحو ذلك من الوسائل والأسباب المحرمة، ولكن هذا ليس بدليل على جواز تعاطي مثل هذه الأسباب كما سيأتي. الذريعة 26 التبرك والتوسل بزوجته معظمة أو السرير. نقول بأنهم توسلوا بسرير دانيال عليه السلام وافتتنوا به وفتنهم الله تعالى بأن استجاب لهم الدعاء، وكان هذا من فعل المشركين، وهؤلاء لم يرعوا منهم أحد، وفعل ذلك مما أخرجهم من دائرة الإسلام كان مسلما. لذلك قال علمونا هذه ذريعة إلى الشرك وإلى دعاء من دون الله والاعتقاد فيه من غير الله، وأنه ينفع وضر من دون الله جل في علاه. فالحقيقة أن سد ذرائع الشرك هذا أصل أصيل في ديننا، وكما قلنا أن عمر بن الخطاب لما قيل له ذلك قطع الشجرة، قطع بت الشجرة من أصلها. نعم، إلى المصنف. وطبعا هذا كما قلنا إبقاء لقضية التوحيد، إبقاء لقضية التوحيد، وهي أنه لابد وجوبا أن تحسم المادة وتسد الزريعة، فإن في ذلك الخير الكثير. إلى مصنف عبد الرزاق.
بسم الله والصلاة والسلام. قال عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه بطريق مكة مرة.